بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحييكم إخوتنا ويسعدنا في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة أن نخرج لكم سلسلة لقاء الباب المفتوح. وفي هذا اللقاء يستضيف فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله جمهور الناس من طلبة العلم والعامة في منزله، حيث يجيب فضيلته عن أسئلتهم التي يلقونها عليه. وهذا اللقاء أيها الإخوة يجري كل يوم خميس من الساعة 10 صباحا حتى أذان الظهر. نسأل الله أن يجزي الشيخ خيرا وأن يبارك له في وقته وعلمه. هذا أيها الإخوة هو اللقاء 24 من سلسلة لقاء الباب المفتوح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا اليوم الخميس 22 من شهر ذي القعدة عام 1401 هو يوم اللقاء 4 لهذا الشهر. وقد تكلمنا فيما سبق على سورة إذا الشمس كورت وما قبلها من سورة عبس والنازعات والنبأ، وأكملنا ولله الحمد هذه السور 4. أما اليوم فسنجعل افتتاح من لقائنا هذا في الكلام عن الحج. فالحج هو أحد أركان الإسلام 5 التي بني عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد فرضه الله عز وجل على عباده في السنة 9 من الهجرة، وحج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في السنة 10. وهو فرض بإجماع المسلمين، من أنكر فرضيته وهو قد عاش بين المسلمين فهو كافر، لأنه أنكر فرضا ثابتا بالكتاب والسنة معلوما بالضرورة من دين الإسلام. ومن أقر بفرضيته ولكن تركه تهاونا مع وجوبه عليه، فمن العلماء من قال إنه كافر، كما هو إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله. ومنهم من قال إنه ليس بكافر، وهو القول الراجح، لكنه آثم وفاعل كبيرة من كبائر الذنوب. ويدل لكونه غير آثم أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ولكنه لا يجب إلا بشروط. الشرط الأول في الإسلام وضده الكفر، فالكافر لا يجب عليه الحج ولا يؤمر بالحج ولا يجوز أن يدخل مكة، أي حرم مكة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. ومن ذلك من لا يصلي، فإننا لا نأمره بالحج ولا نمكنه من دخول مكة، يعني حرم مكة، لأنه مرتد كافر، لا يحل له أن يدخل حرم مكة، لقوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والثاني البلوغ وضده الصغر، فالصغير لا يجب عليه الحج، ولكن لو حج صح حجه ووجب عليه إذا بلغ أن يحج حج الفريضة. والثالث العقل وضده الجنون، فالمجنون لا يجب عليه الحج ولا يصح منه الحج لعدم صحة النية منه. والرابع الحرية، فالرقيق لا يجب عليه الحج لأنه مملوك مشغول بخدمة سيده، ولكن لو حج بإذنه وهو بالغ عاقل، فمن العلماء من قال إن حجه صحيح ومنهم مجزئ، ومنهم من قال إنه غير مجزئ، ولكنهم متفقون على أنه صحيح. والخامس الاستطاعة، أي القدرة على الوصول إلى البيت بالمال والبدن، فمن كان عاجزا بماله فلا حج عليه، كالفقير الذي ليس عنده من المال ما يمكنه أن يحج به، إما لكونه قليل ذات اليد أو لكونه مدينا دينا يستغرق ما في يده. ولهذا نقول إن من عليه دين فإنه لا يحج حتى يقضي الدين، فإن كان الدين مؤجلا يعني مقسطا، فإن كان يثق من الوفاء كلما حل القسط وبيده الآن ما يحج به وجب عليه الحج، وإن كان لا يثق فإنه لا يجب عليه الحج ولا ينبغي أن يحج أيضا، لأن وفاء الدين أهم من الحج. لماذا نقول أهم من الحج؟ لأن الحج مع وجود الدين ليس بواجب، يعني حتى الآن لم يكن فريضة، وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يحج وعليه دين حتى لو أذن الدائن بأن يحج، لأن إذن الدائن لا توجب أن يسقط عنه شيء من دينه. وقد ظن بعض الناس أن الدائن إذا أذن فإن المدينة يحج، والأمر ليس كذلك، لأن الدائن لا يتعلق حقه ببدن المدين حتى نقول إذا أذن له فليحج، وإنما يتعلق حقه بمال المدين. فهل إذا أذن الدائن لمدينه أن يحج هل يسقط عنه شيء من دينه؟ الجواب لا، إذن لا فائدة من الإذن. وحينئذ نقول من عليه دين فإن كان حالا فليوفه قبل أن يحج، وإن كان مؤجلا أي مقسطا وكان الرجل يثق من نفسه أنه إذا حل القسط أوفاه وبيده الآن ما يمكن أن يحج به فليحج، وإن كان لا يثق من نفسه فلا، يجعل ما بيده الآن مدخرا لقضاء الدين إذا حل القسط. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم، فإن لم يكن لها محرم فإن الحج ليس بواجب عليها، بل يحرم عليها أن تحج بلا محرم، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، قال ذلك عليه الصلاة والسلام وهو يخطب الناس معلنا ذلك حتى لا يخفى على أحد. فلا يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم، سواء كانت كبيرة أم شابة، وسواء كان معها نساء أم لم يكن. وتهاون بعض الناس اليوم خطأ بكونهم يطلقون نساءهم أو خدمهم فيحجون بلا محرم، فإن هذا لا يحل، أي لا يحل المرأة ولو كانت خادما أن تحج بلا محرم ولو مع نساء، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فمتى وجب الحج؟ وجب على الإنسان أن يبادر به ولا يجوز أن يتأخر، لأن جميع أوامر الله تعالى على الفورية ما لم يوجد دليل على جواز التأخير، لقول الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة فاستبقوا الخيرات، ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له فقد يموت قبل أن يحج ويبقى الحج دينا في ذمته. وعلى هذا فالواجب على من وجب عليه الحج لتمام شروطه أن يبادر به، فإن لم يفعل كان آثما. وإذا مات قبل أن يحج مع التأخير، فمن العلماء من يقول إنه يحج عنه ويجزئه، ومنهم من يقول إنه لا يحج عنه لأنه لا يجزئه لكونه أخر الحج مع قدرته عليه، فلا ينفعه حج غيره عنه. ونقتصر الآن على هذا القدر لأننا نخشى أن تكون الأسئلة كثيرة حتى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى. ونبدأ الآن بالأسئلة، والسؤال يكون سؤالا واحدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين وفقه الله، أرجو من فضيلتكم بيان ما يجب على المرأة المتوفى عنها زوجها أن تفعله فترة العدة، وما يجب عليها أن تجنبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. المرأة التي مات عنها زوجها تتجنب في مدة العدة أولا كل ثياب جميلة تعد تزينا، وثانيا التحلي بجميع أنواعه سواء كان في الأذن أو في الذراع أو على الرأس أو قلادة أو ما أشبه ذلك، جميع أنواع الحلي. الثالثة الاكتحال، فلا تكتحل لا ليلا ولا نهارا. والرابع التحصين بالتحمير الشفاه أو غيرها، فلا يجوز لها أن تفعل شيئا من ذلك. والخامس أن لا تخرج من بيتها إلا لحاجة أو ضرورة. والسادس أن لا تتطيب بأي نوع من أنواع الطيب، إلا أنها إذا طهرت فلها أن تستعمل شيئا من البخور تطيب بها ما حصل فيه رائحة من فرجها وما حوله.
كان فيه صرع.
نعم.
يأتيها صرع. يجوز لها تخرج.
قلت إن تخرج من البيت للحاجة أو الضرورة.
فضيلة الشيخ، ما هو القول الراجح في النافلة إذا قيمت الصلاة؟
القول الراجح في النافلة إذا قيمت الصلاة، إن كان في الركعة الثانية أتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى قطعها.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، هذا رجل لم يتمكن من المبيت في مزدلفة ولم يطف طواف الوداع، فترتب على ذلك دم لعدم المبيت في مزدلفة ودم لعدم الطواف، فهل له أن يذبح في محل إقامته ويوزع لحم الذبيحتين إذا كان يشق إيصال الذبيحتين إلى الحرم؟
إذا كان
يشق عليه إيصال الذبيحتين إلى الحرم.
نعم. هذا الرجل الذي ترك المبيت في مزدلفة وترك طواف الوداع ترك واجبين من واجبات الحج، فعليه لكل واجب دم، والدم الواجب لترك الواجب يجب أن يكون في مكة، ولا يلزم أن يذهب هو بنفسه، بإمكانه أن يوكل أحد من الحجاج أو المعتمرين فيذبحها الوكيل ويفرق جميع لحمها على الفقراء هناك.
هذا الشيخ، هل يجوز للشخص توكيل أهله في الأضحية؟
لماذا يوكل أهله في الأضحية؟
يجب التفرغ لأعمال الحج،
يعني هو حاجه.
نعم حاج.
نعم. يجوز الإنسان إذا حج أن يوكل أحدا من أهله الباقين في البلد فيضحي عنه وعن أهل بيته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكل علي بن أبي طالب في ذبح بقية هديه. نعم.
فضيلة الشيخ، سفر العوائل إلى الخارج، خارج البلاد يعني إلى البلاد الإسلامية، مع العلم بأن يعني هناك جوازات وينظرون إلى صورة المرأة.
نعم.
وقد يطلب الرجل من المرأة كشف وجهها حتى يثبت من شخصيتها.
نعم.
فهل هذا يجوز من غير ضرورة يا شيخ؟
أولا لا نرى أن الإنسان يسافر إلى بلاد خارج بلاده إلا لحاجة أو مصلحة راجحة، وذلك لأن السفر إلى البلاد الخارجية يتكلف نفقات كبيرة لا داعي لها، فتكون من إضاعة المال، وقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن إضاعة المال. ثانيا أنها ربما تشغلهم عن أشياء يفعلونها في بلدهم من صلة الرحم وطلب العلم إذا كانوا يطلبون العلم وغير ذلك. ولا شك أن الاشتغال عن الشيء النافع يعتبر خسارة في عمر الإنسان. ثالثا أن البلاد التي يسافرون إليها قد تكون بلادا أثرى فيها الاستعمار من جهة الأخلاق والأفكار، فيحصل بذلك ضرر على الإنسان في أخلاقه وأفكاره، وهذا هو أشد الأمور التي يخشى منها في السفر إلى الخارج. ولهذا أقول لهذا السائل ولغيره، عندنا ولله الحمد من المصايف في بلادنا ما يغني عن الخارج مع قلة النفقة ونفع المواطنين. نعم.
كما هو معلوم فضل الشيخ أن رؤية الأنبياء حق، فما الجواب عن قوله تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنزعتم في الأمر؟
نعم، يقال أن رؤية الأنبياء حق لا شك، والله سبحانه وتعالى أرى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عدوه قليلا لأجل المصلحة العظيمة، فهو مثل ضربه الله عز وجل له، وليس هو رؤيتهم بالفعل، لكنه مثل ضرب له من قبل الله عز وجل من أجل أن لا يكون فيه ذل أو جبن عن التقدم في الجهاد. ولهذا قال ولو أراكم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتهم في الأمر، فكان من الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يريه إياهم مثلا يضربه ومن أجل التنشيط على الجهاد. هات. لا حق، لكن من الله عز وجل، الرسول رأى حقا، لكن ما رأى هؤلاء القوم، أوني إياهم مثلا. نعم.
فضيلة الشيخ، الأحكام المتعلقة بالمرأة إذا حاضت وهي تؤدي المناسك، وهل يجوز لها أن تأخذ حبوب منع الحمل منع الدورة في أثناء هذه الفترة؟
إذا حاضت المرأة بعد إحرامها فإنها تفعل كل ما يفعله الحاج إلا الطواف بالبيت والسعي الذي بعده فإذا حاضت مثلا بعد أن أحرمت ولم تصل إلى مكة بعد، فإنها إن غلب على ظنها أنها تطهر قبل اليوم الثامن تبقى على إحرامها، ولكنها لا تطوف ولا تسعى حتى تطهر. وإن غلب على ظنها أنها لا تطهر إلا بعد فإنها تحرم بالحج فتدخل الحج على العمرة وتصير قارية، كما جرى ذلك لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وأما أخذ الحبوب من أجل منع العادة فلا بأس به هنا للحاجة بشرط مراجعة الطبيب.
شيخ أحسن الله إليك، رجل يقول إن القرآن عرب، وما معنى هذه الكلمة؟
عرب
عرب
عرب.
نعم.
لماذا لم تسأله؟ الرجل الذي قال لك إن القرآن عرب، لو سألته ما معنى عرب؟
يسيقها يا شيخ، يقول إن القرآن يعني يتبادر إلى الذهن بالحفظ، يقول في وقت الصلاة لما يقرأ في التراويح يقول إن القرآن يعني عرب، إذا لم يعني معنى الكلام هذا، بس ما فهمت معنى عرب.
لا بد أن تسأله هل يريد بالعرب الصفة، يعني أنه صفة من صفات الله، فهذا صحيح، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله تعالى صفة من صفاته، أو يريد شيئا آخر لا ندري. فالواجب أن يستفصل هذا الرجل ويقال له إن كنت تريد بقولك عرض أنه صفة من صفات الله تكلم به عز وجل وأنزله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل فهذا حق، وإن أراد معنى آخر فينظر في هذا المعنى الذي أراده.
صلى الله عليك يا شيخ، ما هو الأفضل، قراءة القرآن في وقت كثير أم قراءته في وقت قليل وإشغال الوقت الباقي بطلب علم مثلا أو قراءة كتاب، سيما إذا كان يقرأ القرآن كثيرا لكن تدبره قليل؟
هل المراد قراءة القرآن أو طلب العلم؟ نقول قراءة القرآن حفظا أو قراءته نظرا؟
نظر.
إذا كان نظرا فإن طلب العلم أفضل، العلم الشرعي، والقرآن وطلب العلم الشرعي من القرآن في الواقع، لأن العلم الشرعي كله أحكام القرآن التي وجدت فيه أو وجدت في السنة المفسرة له. نعم.
السلام عليكم يا شيخ رحمك الله، احنا جايين من الشرقية، لو ممكن نسأل؟
السلام ورحمة الله. نعم.
أكثر من سؤال يعني.
لك سؤال ويجيك الدور إن شاء الله تعالى.
جزاك الله خير. حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة، هل هو يعني معني فيها الصلاة قبل الأذان أو بعد الأذان؟
نعم، حديث رحم الله امرأة صلى قبل العصر أربعة إذا صح فالمراد به ما بين الأذان والإقامة. نعم. يلا عم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، ما حكم القنوت في صلاة الجمعة؟
يقول العلماء إن له لا يقنط في صلاة الجمعة، لأن الخطبة فيها دعاء للمؤمنين ويدعى لمن يقنط لهم في أثناء الخطبة، هكذا قال أهل العلم والله أعلم. نعم، ما دام قال العلماء لا يقنط ما على شيء، هو أصلا حتى لو قال ما يعتبر عاصيا، لكن الأحسن أن يدعو لمن أراد القنوت لهم في أثناء الخطبة. نعم.
فضيلة الشيخ، إنسان حج واعتمر ونوى العمرة لغيره والحج له، هل يكون متمتع هذا؟
إذا اعتمر الإنسان لنفسه وأراد الحج لغيره في سنة واحدة فإنه يعتبر متمتعا، لأن الفاعل واحد جمع بين العمرة والحج. ولكن أسألك، لماذا جعل العمرة له والحج لغيره؟ هل هو متبرع أو قد وكله غيره في الحج؟ أقول لماذا جعل متبرعه؟ لا بأس، لو لم يكن متبرعا كان المعروف عندنا في عرفنا أن الإنسان إذا وكلك بالحج وأعطاك نفقة المعروف أنه يريد العمرة والحج جميعا. نعم.
السلام عليكم شيخ.
السلام عليكم.
سنة الضحى متى تبدأ يا شيخ ومتى تنتهي؟
سنة الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قد الرمح، أي بعد طلوع الشمس بنحو ربع ساعة، إلى قبيل الزوال، أي إلى قبل زوال الشمس الظهر بنحو 10 دقائق. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ذكر فيه المساجد فقال لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، فهل المقصود بالزخرفة الصور والتماثيل؟ وإذا حدث أن زخرفت بالصور فهل تجوز الصلاة فيها؟
الحديث هذا مروي عن عباس رضي الله عنه من قوله، وإذا كان كذلك فإن الزخرفة يراد بها الزخرفة يراد بها الزخرفة المشابهة لزخرفة اليهود والنصارى. فأما الزخرفة التي لا تشغل المصلي وإنما تعطي المسجد زيادة في الراحة والبرودة في الصيف والحر في والدفء في الشتاء فهذه لا بأس بها، ولكن يجب أن لا يبالغ في ذلك كما يفعله بعض الناس الآن، تجده يجعل على المحراب من الزخارف والنقوش ما يشغل المصلي أو يكون له ثمن باهر. نعم.
فضيلة الشيخ،
وأما الصور فلا يجوز إطلاقا أن يجعل في المساجد صورة، لا صورة آدمي ولا صورة حيوان. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم وضع اللافتات على الطرق الطويلة ومكتوب فيها مثلا سبحان الله أو اذكر الله؟
هذه اللافتات التي توجد في الطرق لا بأس بها، فيها تذكير، لكن هناك أناس يكتبون على الجسور كلمات ساقطة جدا، فمثل هذه لا يجوز إقرارها، يجب محوها، لأنها كلمات لا تليق بالإنسان، فضلا عن أن هذه طرق يأتيها الناس من كل بلد، فيحصل في هذا سمعة سيئة عن الشعب السعودي، وأنه شعب ساقط سافل، وربما يكون كاتب هذه الكلمات السيئة ربما يكون مغرضا. نعم
يا شيخ، عفى الله عنك، بعض الشباب يضايق الكفار في الطرق.
يضايق إيش؟
الكفار في الطرق قد يؤذيهم، هل هذا جائز؟
إيذاء الكفار الذين بيننا وبينهم عهد وميثاق محرم ولا يحل، لكن إكرامهم وإفساح المجال لهم هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، حيث قال: لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقهم. وليس المعنى أنه يؤذيهم ويرصهم مثل على الجدار ما أشبه ذلك، لأن الكفار اليهود موجودين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في المدينة، ولم يكن يعاملهم بهذه المعاملة بالإيذاء، بل كان عليه الصلاة والسلام يعاملهم بما يقتضيه العهد. نعم.
يا شيخ، وردت حديث صحيح في صيام عشر ذي الحجة.
صيام ذي عشر الحجة من الأعمال الصالحة ولا شك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فيكون الصيام داخلا في عموم هذا الحديث، على أنه ورد حديث في السنن حسنه بعضهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم هذه العشر، يعني ما عدا يوم العيد، وقد أخذ بهذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو الصحيح أن صيامها سنة. نعم
يا شيخ، كثرة الرافضة في عندنا في السكن، وأصبح لهم بعض التحرك في مع الطلاب الذين يأتون من خارج البلاد، ويعني يذهبون معهم إلى الأسواق.
إلى إيش؟
يذهبون معهم إلى الأسواق ويباشرون عليهم، ولهم بعض الأشياء، فما الحل معهم؟
إذا كان لهؤلاء نشاط في الدعوة إلى بدعتهم، فليكن منكم نشاط أكبر في الدعوة إلى سنتكم، لأن الحق إذا قام به أهله فإن الله عز وجل يقول في كتابه: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لكن كوننا نرى نشاط أهل البدع في بدعتهم، ولا سيما البدع الغليظة، ثم نسكت أو نقول ماذا نفعل، يعتبر هذا جبنا. فإذا كان لهم دعوة فلتكن دعوتكم أنتم أكبر وأعظم، لأنكم على حق ومأجورون. أما أهل البدع فإنهم إذا دعوا إلى بدعهم فهم آثمون مأزورون، عليهم الوبال، وعليهم وبال كل من دعوه إلى هذه البدعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فأنا أحثكم على أن يكون لكم نشاط أعظم، فإذا كانوا يبذلون درهما فابذلوا درهمين، وإذا كانوا يأتون إلى هؤلاء في بيوتهم ويدعونهم إلى أن يأتوا إليهم في البيوت، فليكن نشاطكم في هذا أكثر وأعظم. نعم. كما قلنا فيما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قاعدة نمشي عليه، نعاملهم بمثل ما يعاملون به. نعم.
يا فضيلة الشيخ، هذا السؤال شخص مو موجود الآن، يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
لقد حصل لي حادث مروري حيث كنت مع شارع رئيسي عام، وكانت سرعتي فوق المتوسطة، وخرجت لي سيارة مع تقاطع، ولم أعلم إلا وقد اصطدمت بها. توفي بهذا الحادث رجل واحد، وكانت نسبة الخطأ عليه 25%.
على من؟
على صاحب السؤال.
نعم.
وبعد، وبالنسبة لأهل الرجل فقد سامحوا بالدية، وقال لي القاضي: عليك صيام شهرين متتاليين. والحقيقة يا فضيلة الشيخ أن هذا الحادث له الآن 3 سنوات أو أكثر، وأنا من أثر الحادث
من فضلك اقلب الشريط.
وجسمي لا يساعدني على الصيام، حيث أن رمضان أتعم من صيامه كثيرا، لولا مساعدة ربي جل وعلا أرجو أن تجد حلا، حيث أنني عندما صدمت السيارة لم أكن متعمدا، بل هو الذي طلع علي، وكذلك لم تكن سرعتي الجنونية. جزاكم الله خير.
هذا السؤال سمعتموه، وخلاصة أنه صدم رجلا خرج عليه من شارع فرعي، وأن الشيخ القاضي حكم عليه بصيام شهرين متتابعين، وأنه حسب تقرير المرور حكم عليه ب25% من الدية، ولكن أهل الدية تنازل، فبقي عليه حق الله عز وجل وهو صيام شهرين. فإن كان يستطيع أن يصوم الشهرين فليصوم، وإذا كان لا يستطيع فليس عليه شيء، لأن الله عز وجل قال في كفارة القتل: إن فيها عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ولم يذكر الإطعام. بعده.
فضيلة الشيخ أجزل الله مثوبتكم وجزاكم الله خيرا، نحب أن نسأل عن وسائل الدعوة إلى الله وأساليبها، هل هي توقيفية أم اجتهادية؟ وإذا كانت اجتهادية فما هي وما هو الضابط لاستخدام وسيلة ما؟ نرجو التكرم بالتفصيل.
نحن أجبنا عن هذا، ويمكن أن يكون الجواب عند أصحاب التسجيلات، ممكن أن ترجع عليه إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، هل يجوز للرجل أن يذهب إلى ساحر ليعرف هل هو مسحور أم لا، ولو قابل ساحرا ولم يقصد الذهاب إليه وأخبره أنه مسحور هل يصدقه أم لا؟
أولا، السحر لا شك أن له أثرا في الإنسان، أثرا في العقل، وأثرا في البدن، وآثم في الإحساس. ولهذا لما ألقى السحرة سحرهم أمام موسى عليه الصلاة والسلام، كان يخيل إليه من سحرهم أن هذه الحبال والعصي تسعى، يعني أنها تمشي وتركض. فالسحر لا شك أن له تأثيرا، ولكن لا ينبغي أن يكون الإنسان سريع التوهم، فكلما أصابه من شيء قال إنه سحر، حتى إن بعض الناس يزكم فيقول هذا الزكام سحر، وهذا خطأ. لكن على كل حال، إذا تبين أثر السحر على الإنسان بأثر ظاهر، فقال له فصادفه ساحر وقال إنك مسحور، فلا يعتمد على قول هذا الساحر، ولكن يعتمد على ما في، على ما حصل له من آثار السحر، ويكون قول الساحر يكون هذا قوله مؤيدا. نعم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للصلاة على سطوح الحرم المدني، علما بأن الصفوف غير متصلة فوق السطوح،
الحرم المدني
نعم فتحت هذه الأيام الأخيرة
سطوح
نعم،
على كل حال الصلاة على السطوح في الحرم المدني كالصلاة على السطوح في الحرم المكي وكذلك في بقية المساجد، أي أنه لا بأس بذلك. وأما اتصال الصفوف فالذي ينبغي الإنسان إذا جاء أن يبدأ أولا بالمكان الذي فيه الإمام، فلا ينزل إلى القبوات ولا يصعد إلى السطوح إلا إذا وجد أن المكان الذي فيه الإمام قد ملئ. نعم.
فضيلة الشيخ جزاكم الله خير، لدي سؤال مكتوب في ورقة وهو لديكم فيما يتعلق بيني وبين زوجتي.
وش اللي حصل؟
موجود يا شيخ،
اذكره لأنه طويل اللي معك. هذا طويل، عطنا الخلاصة عشان يجيب عليها.
حصل بيني وبين زوجتي خلاف،
وإذا كنت تحب أن يكون حسب الورقة ففي المسجد العصر إن شاء الله.
طيب
طيب،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل المذي يوجب القضاء في شهر رمضان؟ المذي يوجب القضاء في شهر رمضان إذا كان بشهوة؟
المذي لا يفسد الصوم سواء كان الصوم رمضان أو غير رمضان، لا يفسد الصوم. نعم، إذا قلنا لا يفسد لا يوجب القضاء، هو غالبا لا ينزل إلا بشهوة، حتى لو كان بشهوة، حتى لو قبل امرأته أو باشرها وأمدى فإنه لا يلزمه، فإن صومه صحيح ولا يلزمه القضاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، في كتابكم نبذة في العقيدة الإسلامية في الرد على منكر عذاب القبر،
نعم،
ذكرتم رد من الشرع والحس والعقل،
نعم،
ثم رد آخر بدون غير معنون، قالوا أما اعتماده فيما زعموه على أنه لو كشف على الميت في قبره لو وجد كما كان عليه والقبر لما تغير بساعة واضحة، ثم رد من وجوه أربعة،
ثم نعم،
كيف يعنون لهذا الرد يعني بعد العقل والحس والشرع؟
هذا هو الحس،
إعادة الحس مرة ثانية هو الذي
نعم أقول نعم ما يحضرني الآن السياق
والله تعب. إذا نحتاج إلى وقت
طيب طيب
تفضل. شيخ عفى الله عنكم، بعض طلبة العلم ذكر أن نقل الفتوى عن المفتي لا تجوز إلا بأربعة شروط، فقال لا بد أن يعرف دليله، أولا يعرف الحكم الحكم في المسألة، ثم يعرف الدليل، ثم يعرف وجه الاستدلال، ثم يعرف الجواب عن قول من خالف إذا كان في المسألة خلاف، وعز هذا القول لابن القيم، فهل هذا صحيح؟ ثم إذا كان صحيح يعني كيف توجيهه؟
أولا يقال لهذا الناقل عن ابن القيم أثبت ذلك عن ابن القيم، لأنه ما أكثر الذين يقولون جاء في هذا حديث عن الرسول أو جاء كلام عن السلف أو جاء كلام عن بعض العلماء ثم يكون متوهما في نقله، فيقال أرنا كلام ابن القيم، لأن كلام ابن القيم ربما يكون على غير الوجه الذي فهمه. ثم إذا صح هذا عن ابن القيم فإنه غير مسلم، لأن الناقل ليس مفتياً على حسب فتوى المفتي، فهناك فرق بين أن يقول قال الشيخ الفلاني كذا وكذا فيكون ناقلاً، وبين أن يسأل هذا الذي استفتى العالم ثم يفتي بدون أن ينسبه إلى العالم. هذا هو الذي يحتاج إلى أن الإنسان يعرف الدليل والاستدلال ويكون كالمجتهد تماما. فهناك فرق بين نسبة القول إلى العالم وبين أن يفتي به اعتمادا على قول عالم بدون أن ينسبه له، فالأول مخبر ناقل وليس فيه شيء إلا أن يتأكد أن المفتي قال كذا وكذا، وأما الثاني فيعتبر مفتيا مجتهدا، والمفتي المجتهد لا بد أن يعرف الدليل ويعرف الاستدلال ويجيب عن أدلة المخالف إذا كان هناك مخالف. فأنت أولا طالبه بما ذكر ابن القيم، ثم بعد ذلك الحكم في المسألة كما قلت لك. هناك فرق بين الإخبار يعني بين فلان أفتى بكذا وبين أن يفتي الإنسان على أنه مستقل بالفتوى، فهذا يكون مجتهدا، حكمه حكم المجتهد. نعم.
عفى الله عنك، تصاب بعض الحيوانات بأمراض أو حوادث أو تهرم على ملك عند الإنسان على ملكه من المأكولة وغير المأكولة، فهل إذا كانت تتألم شديدا أو فيها مرض يخشى من العدوى هل ينبغي قتلها أو تركها؟
إذا كان عند الإنسان حيوان مسؤول عنه هو لكونه في ملكه أو في حوزته، ثم أصيب هذا الحيوان بمرض لا يمكن الانتفاع به مع هذا المرض، فلا بأس أن يقتله، لأنه في هذا الحال سيكون عبئا عليه وسوف نلزمه بالإنفاق عليه، فيكون في ذلك إضاعة للمال لأنه ينفق على شيء لا يستفيد منه. فعلى هذا نقول لا بأس أن تقتل هذا الحيوان إذا كان مريضا لا تنتفع منه، أو كان يخشى منه عدوى ضارة بالحيوانات الأخرى، هذا إذا كان تحت مسؤوليتك. أما إذا كان خارجا عن مسؤوليتك بأن يكون هناك حمار أو كلب أو دابة في البر ليس لك عليها ولاية، فدعها حتى يقضي الله بها أمرا كان مفعولا.
وإن كان من المسؤولين الرسميين؟
لا، أما المسؤول الرسمي عن مراعاة الحيوانات فهو مسؤول كالذي يملكها مباشرة.
إذا أصيب بحالك يقتلون؟
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
مريض في رمضان وبعد رمضان شوفي شوي شاف نفسه انه زين يعني حالته بامكانه الصيام عليه ايام في رمضان واثناء رمضان مريض.
ساعد السؤال.
مريض في رمضان.
نعم.
بعد انتهى رمضان خف شاف نفسه انه خف وزين
يعني
حاله. نعم. قال بصوم لان عليه ايام من رمضان.
نعم.
صام جرب يوم وشاف نفسه انه تعبان.
نعم.
يتعب شوي من الصيام.
نعم.
قال إن شاء الله قديم لو البراد قديم كمل الصيام بل البراد يعني شايف بشتى.
نعم.
أراد الله واستفى الله قبل هذا الوقت اللي هو محدد على أساس أنه أخفش.
نعم.
هل يقضي عنه وليه أو
والمرض هذا قديم فيه؟
إيه قبل رمضان.
لا يعني منه مدة مثلا
مطاول السكر هو أول مريض في السكر وحصل له
هذا بارك الله فيك يطعم عن كل يوم مسكين، لأن تركه للصيام كان لمرض لا يرجى زواله، فإن السكر أعاذنا الله وإياكم منه في الغالب لا يزول، فيطعم عن كل يوم مسكين. فهذه السنة كم كان صيامنا؟ كان صيامنا هذه السنة 29 يوم، في وطن 29 فقير
ما
عليه الا ما عليه اليوم كل يوم له مسكين 12 يوم يطعم 12 مسكين. نعم.
عفى الله عنك، ما حكم حج
يطعم عنه 12 مسكين؟ نعم.
ما حكم حج من لا يصلي؟
اما سمعت كلامنا قبل؟ ها الكافر لا يصح حجه ولا يجوز أن يدخل حدود الحرم لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا مثل الحرم، فهذا الذي لا يصلي لا يحل له أن يدخل حدود الحرم، يعني ما كان داخل أميال الحرم لا يجوز دخوله يمنع منه. فإذا كان مع رفقة وهو لا يصلي يعرفونه لا يصلي، فالواجب عليهم إذا أقبلوا على حدود الحرم أن ينزلوه، فإن أبى كلموا السلطات عنه لأنه كافر، والكافر لا يجوز أن يدخل مكة، ولا صح إحرامه بالحج ولا حجه ولا صيامه حتى يعود إلى الإسلام ويصلي. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، نحن رأينا في عامة المسلمين في داخل البلاد وخارجها شبه إعراض عن دين الله عز وجل، لا يعلمونه ولا يتعلمونه، ونقع بإحراجات كثيرة منهم في مسائل بسيطة في الدين،
لا يسوغ لمسلم أن يجهلها، فيعني كيف نتعامل مع هؤلاء وهل هم معذورين شرعا ومن عليه المسؤولية تجاه هؤلاء؟
الواجب عليهم أن يتعلموا من دين الله ما يحتاجون إليه، فيتعلمون من أحكام الطهارة ما يحتاجون إليه، ومن أحكام الصلاة ما يحتاجون إليه، ومن أحكام الزكاة ما يحتاجون إليه، ومن أحكام الصيام ما يحتاجون إليه، ومن أحكام الحج ما يحتاجون إليه. لا يجب عليهم، وهذا العلم فرض عين كما قاله العلماء، فهم الواجب عليهم أن يسألوا. ووسائل تحصيل العلم اليوم ولله الحمد سهلة، فالمواصلات ميسرة والاتصالات ميسرة، المواصلات بالسيارات، المسافة التي يقطعها الناس بالأول بيومين يقطعونها في ساعتين، والاتصالات كذلك ميسرة، الهاتف موجود، يتصلون بالعلماء ويسألونهم، فهم في الحقيقة غير معذورين. ومع ذلك نقول إن على العلماء واجبا أن يطوفوا بالبلدان التي يكثر فيها الجهل حتى يعلمهم أمور دينه، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبعث الدعاة إلى البلاد ليعلموهم دينهم ويرشدوه، وأمر مالك بن حويرث وأصحابه أن يرجعوا إلى أهليهم ويعلموهم ويؤدبوهم. فهنا واجبان، واجب على العامة وواجب على العلماء.
أنا أقصد أنهم يتقنون أمور الزراعة، أمور الصناعة، أمور
الأحوال، يتقنون أمور دينهم، لكن أمور الدين قد تعرف بالتجارب، أمور الدنيا قصد، هم يتقنون أمور دنياهم، لكن أمور الدنيا تكون بالتجارب، ربما يعرفون بالتجارب، وربما يكونون حريصين على أمور الدنيا أكثر من حرصهم على أمور الدين.
فضيلة الشيخ، أحد الأخوة كان يعني يضع أمواله في البنك، والحمد لله بفضل الله عز وجل تاب من ذلك، وكان يعني من الأسهم، يقول أحد الأسهم كان بمئة ريال وخسر هذا البنك، وكان بثمانين رجعوا له، يعني عادوا أقل من ماله، من رأس المال، ويعرف أنه إذا تاب يعني له رأس مال، ولكن قبل ذلك وزعوا أرباح بخمس ريالات من يعني ما وصل لمئة، أخذ الأرباح، يقول هل يتخلص من الخمسة هذه أم تكون ضمن يعني رأس المال؟
الواجب عليه أن يتخلص من هذه الخمسة، لأن هذه الخمسة في وقتها تعد زيادة، تعد ربا، ما هي أرباح، هي خسارة، فعليه أن يتصدق بما جاءه من الزيادة قبل التوبة تخلصا منها، لا تقربا إلى الله بها. نعم.
وإذا كانت في حين توبته يعني أراد أن يصفي فأعطوه الخمسة
نفس الشيء، مدام لأن مدام خسر الآن معناه قبل، معناه أن هذه الزيادة كانت قبل أن يحصل فيه النقص من وراء.
فضيلة الشيخ، ما حكم السلام على المصلي، وكيف أرد المصلي إذا سلم عليه؟
السلام على المصلي لا بأس به إذا لم تخشى أن يشغله ذلك، أن يشغله ذلك عن صلاته، أو أن تفسد صلاته برد السلام عليك، لأن من العامة من لا يعرف، ربما إذا قلت السلام عليك قال عليكم السلام، والأولى إذا كنت تريد أن تنتظر حتى يخلص من صلاته ثم تسلم عليه، هذا هو الأفضل، وإذا كنت لا تريد البقاء اذهب ولا تسلم. أما كيفية الرد فالرد باليد فقط، ترفع يدك هكذا إشارة إلى أنك قد فهمت، ثم إن بقي حتى تسلم فرد عليه السلام باللفظ، وإن صرف فالإشارة كافية. نعم.
هل أفضل يا شيخ في هذا الزمان دفع رضاحي إلى بلد فقيرها أم ذبحها هي الأفضل؟
بارك الله فيك على هذا السؤال، هذا سؤال مهم، وهو دفع قيمة الأضاحي إلى بلاد فقيرة ليضحى بها هناك، فإن بعض الناس يفعل هذا، بل يزيد على ذلك أنه يضع دعاية في الصحف أو غير الصحف لحث الناس على بعث الأضاحي إلى بلاد أخرى، وهذا يصدر في الغالب عن جهل، عن جهل بمقاصد الشريعة وعن جهل بالحكم الشرعي. المقصود بالأضحية الأول، المقصود الأول بالأضحية هو التقرب إلى الله تعالى بذبحه، فإن الذبح من أكبر العبادات، بل قرنه الله عز وجل بالصلاة: فصل لربك وانحر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، على القول بأن النسك هنا الذبح. فالذبح نفسه عبادة لا يمكن أبدا أن تحصل إذا أرسلت الدراهم إلى بلاد أخرى وذبحت عنك. وقد قال الله تعالى في كتابه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ثانيا، أن الإنسان إذا أرسلها إلى بلاد أخرى فإنه يفوته ذكر اسم الله عليها، وقد قال الله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله، فجعل ذكر اسم الله علة لهذه المناسك التي جعلها الله عز وجل، وهذا الذكر سيفوته إذا كان هناك، وربما يذبحها من لا يسمي أصلا. ثالثا، أنه إذا أرسلها إلى الخارج يفوته الأكل منها، وقد قال الله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والأكل والأمر بالأكل منها للوجوب على رأي كثير من العلماء، فإذا أرسلتها إلى الخارج فاتك القيام بهذا الأمر سواء كان واجبا أم مستحبا. رابعا، أنك إذا أرسلتها إلى الخارج خفت الشعيرة العظيمة التي جعلها الله تعالى في بلاد المسلمين، عوضا عن الشعيرة العظيمة التي جعلها الله تعالى في مكة. ففي مكة الشعيرة التي تكون هناك هي الهدي، وفي بلاد المسلمين الأخرى الشعيرة هي الأضحية. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه الشعائر، ذبح الهدي في مكة وذبح الأضحية في البلاد الأخرى، لتقام الشعائر في بلاد الإسلام كلها. ولهذا جعل الله سبحانه وتعالى لمن أراد الأضحية شيئا من شعائر أو من خصائص الإحرام، كتجنب الشعر، الأخذ من الشعر مثلا. سادسا أو سابعا، نسيت، نعم، لا، السادس أو السابع، أنه ربما تموت هذه الشعيرة بالنسبة لأبنائنا وبناتنا. إذا كانت الأضحية في البيت فإن الأهل كلهم يشعرون بها ويشعرون أنهم على طاعة، فإذا أرسلت الدراهم ما الذي أدراهم بها فتفوت هذه الشعيرة. فنقول من الخطأ الواضح أن ترسل قيم الأضاحي إلى خارج البلاد ليضحى بها هناك، لأن كل هذه المصالح وربما أشياء أخرى لا تحضرني الآن كلها تفوت في هذا الأمر. ثم إنه أيضا السابع، أن الناس يبدأون ينظرون إلى الأضحية نظرة مادية فقط، وهي طعام جائع، وهذا أيضا ضرر. وقد قال الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن ينال التقوى منكم. وإذا كنت صادقا في أن تتعبد لله بالأضحية وأن تنفع إخوانك المسلمين فضحي في بلدك وأرسل الدراهم والأطعمة والأكسية إلى البلاد الأخرى، ما الذي يمنعك؟ لهذا أنا أرجو منكم، بارك الله فيكم، أن تبينوا للناس أن هذا خطأ، وأن لا يصرفوا ضحاياهم، وأن لا يصرفوا قيمة ضحاياهم إلى البلاد الأخرى، بل يضحوا في بيوتهم. ولا يرد على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام وكل علي بن أبي طالب في ذبح هديه، أو أنه بعث بالهدي من المدينة إلى مكة، لأن بعثه بالهدي من المدينة إلى مكة ضروري، إذ لا هدي إلا في مكة، لو ذبحه في المدينة لم يكن هديا. وأما توكيل علي بن أبي طالب فالرسول وكل عليه الصلاة والسلام لأنه مشغول بأمور الناس، الناس في حاجة إلى أن يتفرغ لهم، ومع ذلك أمر من كل بعير بقطعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها ما ترك الأكل منها. فنرجو بارك الله فيكم أن تحرصوا على توعية الناس. ويقال مثلا ما هو المقصود اللحم أن الفقير ينتفع به؟ أهم شيء إيش؟ التقرب لله بالذبح الذي جعله الله قرين الصلاة. وأنت لا تمنع من نفع إخوانك ترسل لهم دراهم ما في مانع. وإلى هنا ينتهي لقاؤنا هذا لأنه أذن، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله.